فيك كتاب بس هو أصلا كتاب مراتب الطهارة للشيخ حسن زاده عمري، شارحنه تلميذة أستاذ زنبي، مترجم بالعربي عندي في البيت، عندي المترجم عندي الأصل المترجم. في قسم كبير منه إلى ضبط الخواطر اللي هو اسمه شرح مراتب الطهارة، اللي هي مرتبة العقل، كيف تطهير العقل، مرتبة الحس، تطهير الحس، مرتبة الخيال. مرتبة الخيال هي هذه ضبط الخواطر، لأن أكثر هذا الخيال يعني يتوهم أشياء، بعدين غيرت الجواب وما أدري وش أشياء، أو مثلا ساق إلى شو اسمه، وش تتكلم؟
الحسن هذا الشخص مثلا صار موقع يبدأ يرتب عن الأشياء
اللي صارت. إيه، شو اسمه؟ ذاكرة هناك كيف تغيير في الخيال تغيير من ضمنها لا إله إلا الله، كثرة قول لا إله إلا الله ما علينا هني بعد الكتاب، أو مثلا الاستغفار، يعني حقيقة الاستغفار قول لا إله إلا الله يعني أوكلها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القلب استحضار مو بس الكلمة وإنما تفعيلها، إن خلاص أحد حد إنه على الله. أنا ما أدري يعني هل إحنا هذا خيالات، إذا كانت خيالات على مسألة أحيانا تصير خيالات على أشياء، زي مثلا بالذات في مرحلة معينة، مرحلة الشباب أو شيء، كان مرة بعض الأخوات كانت راسي قلنا كيف أهيمن على الشهوة، يعني فيها خيالات وايد أشياء كذا من اللي تشوفه ما جاي يعني. المهم فصاحتني في هذه النقطة اللي عند الشيخ حسن اللي هي شرح مراتب الطهارة، مرتبة الخيال كيف نهيمن بحيث إن إحنا ما نتصور الشهوات. زين فشو اسمه كانت حلوة يعني لما طبقناها، يعني استفدنا من كلام الشيخ شرح مراتب الطهارة، يعني مو بس القوة الغضبية حتى القوة الشهوية. أستاذ صنادي بس نسيت شنو اسم الصغير، أبو مراتب الطهارة شرحة بعد عمله، بس شرحنا أستاذ صنادي. عندي الكتاب هني ما أتوقع يتحصل يمكن، سمع عنه بس أنا شفت فقرة من الترجمة يا بيت العام والأول العام، ومن زمان ترجمان. إذا جاي بكم يا ما حصلتونا لا تقرون يا تطبعونا. إيه يا يب مراحل على حسب المرحلة اللي الإنسان فيها ينشد الترجمة. طبعا هو عطف حلو العامة من الروايات، ولكن بعد في بعض الحلول تحتاج إلى أستاذ، يعني تحتاج إلى استشارة يعني بهالشكل، ولكن عاطي حلول حلوة يعني إلى كل مرحلة، حتى مرحلة القوة، قوة السامعة، قوة البصرة، هذه مراتب الحس. أول مرحلة نفس الشيء عاطي طرق إلى تغييرها تخلص من فندق. حلوة الكتاب يعني. زين وصلنا إلى الأخلاق الفردية، الحد الأكثر، صح؟ علاقة الإنسان بنفسه، وش الحد الأكثر المطلوب؟ يعني أعلى حد المطلوب إن الإنسان يصل إليه. طبعاً الحد الأكثر راح نتكلم عنه، أعلى حد ممكن إنه يصل للإنسان، نشوف الآية في القرآن تتكلم عن الصالحين، عن المتقين، المقربين، في أصناف في القرآن الكريم. هذه الأصناف تشترك في صفات، أهم هذه الصفات أول شيء الحكمة، يعني حتى الإنسان تنفتح لآفاق القرب وفي عليين وهذا اللي هي المقامات الرفيعة من القرب الإلهي اللي كلها تنتهي تحت التقوى، يعني كلها درجات التقوى، التقوى يعني تشابه الأبحاث على بين من قبل وش يعني القرب الحقيقي، يقول أن حقيقة التقوى في البداية أن يتقي الإنسان ما يبعد عن الله، التقوى يعني الخوف من الله، الخوف من ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، هذا أول الطريق. بعدين لا، في مرتبة أرفع، التقوى مو التقوى خوفا من الله، وإنما التقوى رغبة في الله سبحانه وتعالى. بعدين في أرفع، التقوى في الله، يعني بأسماء الله سبحانه وتعالى، تمسكيه وتشبه بالله سبحانه وتعالى بحيث ما يبغى يطلع من دائرة القرب من الله سبحانه وتعالى، مو لما يتعب عن النار أو يخاف الله، لا، يخاف فراق الله سبحانه وتعالى. ففي درجات إلى التقوى. ثم التقوى بالله سبحانه وتعالى، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى يتقي به ويتقي منه، ولا فيه، وإنما بالله، يعني يصبح يرى الله أمامه أينما تولى فسمى وجه الله. هذا التقوى بالله. المهم، إذا نقدر نجمعها كلها في وش؟ كل هالمقامات في مقام التقوى ودرجاتها. زين، كيف نوصل إلى المقامات العالية، أعلى المقامات المقربين؟ عندنا ثلاث عناصر مهمة. أول عنصر، عنصر الحكمة. وشو تعريف الحكمة؟ مختلف فيه عند الأخلاقيين وش تعريف الحكمة، من هو الحكيم. ولكن أيضا في جهات يمكن معاني دقيقة إلى الحكمة يختلفون فيها، ولكن في جهات اللي هو المعنى الأول إلى الحكمة، أن الحكيم حتما بيكون وش فيه؟ عنده قدرة على ضبط قواه الغضبية والشهوة. الحكيم يعني أحكم هيمنة عقله على قواه الأخرى. هذا أول مراحل الحكمة. قلنا الحين التقوى له مراحل، مراتب. إذا أول مراحل هو إيش؟ هيمنة العقل على الغضبية والشهوة. يرتقي أكثر هيمنة عقله على أعماله، مو على قواه، حتى على أعماله. يعني يعمل بالتفات، يعرف شو يسوي، ما يغفل وسط العمل. مو بس على قواه، على أفعاله أيضا، سلوكياته تفضل منه، ملتفت وش قاعد يسوي. أعلى منها الحكمة القلبية، يعني أن أحكم توجيه قلبه سبحانه لله سبحانه وتعالى، مشاعره لله سبحانه، يعني للغاية التي من أجلها خلق. مو بس يتحكم في شهواته، حتى في عواطفه، هذه عواطف موجهة منقادة. أعلى منها جعل عقله في منقاد لله سبحانه وتعالى، هذا العقل كان يهيمن، كان يصل لمرحلة يثني في الله سبحانه وتعالى. إذا أيضا الحكمة لها مراتب ودرجات. الحكمة، كيف نحصل على الحكمة؟ الحكمة تتعلق بنوعين، نقطتين، يعني من النقاط المهمة. خلينا نقول أكثر الأخلاق، أول شيء على الاختيار الأفضل، إن الإنسان هو يقرر مصيره، هو يختار، حتى يتعلم بالتدريج من خلال القانون اللي كان من قبل أو غير قانون الممارسة والخبرة، إنه يختار الأفضل، أيكم أحسن عملا، يختار أحسن الأعمال. أول شيء يدرب نفسه على الاختيار الأفضل. والشيء الثاني يقوّر قدرته، عزيمته، يحتاج إلى قوة همة، قوة عزيمة. سألنا من قبل عن قوة العزيمة وكيف تحصيلها، لأن ضبط القوى الغضب المشاوية، ضبط الأفعال، هذا يحتاج إلى قوة عزيمة، لأن في الأخير بيكون فيه خيارات، بيكون فيه شهوات، بيكون فيه ممكن مجتمع يحفز على اتباع الشهوات، ويحتاج إلى قوة وعزيمة عالية حتى يستطيع أن يضبط. إذا درجات الحكمة نحتاج فيه إلى وش؟ اختيار الأفضل، دائما البحث عن الأفضل، خيارات الأحسن حتى يرتقي في الحكمة، ما نقدر نحل معين. والنقطة الثانية قوة العزيمة أو القدرة على الضبط. في نقطة مهمة أيضا في الروايات، أنا أتكلم عن الحكمة، في تلازم بين الحكمة والعقل. في تلازم بين الحكمة والعقل، يعني من العاقل حكيم والحكيم عاقل، يعني مش عاقل يعني يحيط بالمعقولات، يعني عنده علم استطاع أن يفعل عقله النظري والعملي، أفعاله تكون عن وعي عن ناضجة. الحكمة مقترنة ملازمة إلى العقل، ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول أن رب عالم قتله جهله. لماذا؟ لأن كما أن هو عالم يعني عنده معلومات ولكنه غير عاقل، ما عنده ضبط وقوة ضبط إلى هذه المعلومات بحيث يستفيد منها، وإنما يستفيد منها بطريقة جهالة توقع في الجهل. رب عالم قتله جهله، يعني من خلال علمه وش صار؟ قضى عليه. مر علينا من قبل ان العلم اذا مر علينا ان العلم اذا ما استفاد منه الانسان او ما حوله الى عمل، ما استفاد منه فيتحول الى وش؟ يوسع مدار جهله، يتحول الى جهل.
يصبح الضد. في ضد تقوم يعني الجهل يقابل العلم.
رب عالم قتله جهله، هين قالوا بعض الكتب الاخلاق يقول لنا مثل العقل نظر العملي. هني العالم عنده علم ولكن يعني على مستوى النظر عنده معلومات، ولكن على مستوى العملي لانه ما يستفيد من هذه المعلومات ما يطبقها، فايضا انجهل على نوعين. أحيانا جهل بالنظريات، مو جاهل بالنظريات، عنده علم ولكن جاهل بوش؟ بتطبيق هذا شو اسمه. فجهله بالتطبيق وش فيه؟ يقتل المعلومات اللي عنده، حول الله يقتلها، خليه ينهار، ما يستفيد من المعلومات اللي عنده. الموانع اللي تمنع من تحصيل الحكمة في الروايات؟ أول شيء الشهوة، الشهوة لا تسكن الحكمة قلبا مع شهوة، ما تجتمع الشهوة والحكمة. ثانيا العمل بما نعلم أو عدم العمل، الموانع عدم العمل بما. فأيضا الإمام علي عليه السلام من الحكمة أن لا يخالف لسانك قلبك ولا قولك فعلك ولا تتكلم فيما لا تعلم. من الحكمة أن لا يخالف لسانك قلبك، يعني لسانك ما يتكلم بما لا تؤمن فيه، ما تقول شيء أنت مو معتقد فيه، مو متأكد منه، مو متيقن منه. اليوم كنت أقرأ نهج البلاغة، ترجمته يعني ترجمة نهج البلاغة للفارسي، في عبارة أحلى حق يعني معناها أحلى، إن ما أدري وش في بالعربي بس الفارسي اللي مكتوب لنا، حتى نقلك شيء أنت شو سمعته يكفي في أن تتصف به الله يحكم الكذب. يعني الكذاب مو إلا يضرب شيء وينقله خطأ خلاف الواقع، وإلا حتى أنك تنقل وأنت مو متأكد من أن هذا الشيء صحيح، هذا أيضا مش فيه يجعلك من يتصف بالصفة. من الحكمة لا يخالف لسانك قلبك، يعني لسانك لا يخالف ما تؤمن فيه، ما تقول أشياء أنت ما تؤمن فيها ما تعتقد بها، ولا قولك فعلك، ولا تقول شيء أنت ما تسويه، ولا تتكلم فيما لا تعلم، شيء ما تعرفه ما تتكلم فيه. أنا حكمة يعني كيف الإنسان فيه لأنه كتابه وحكيم قابل للقياس أو لا؟ نعم قابل للقياس. من آثار الحكمة تحسين العمل، تحسين المستمر في العمل، أي عمل كان، الصلاة، العطاء، إذا كان الإنسان دائم، لأننا قلنا الحكمة من عناصرها اللي تقويها الاختيار الأفضل، قوة العزيمة، فإذا شاف الإنسان لا من كسل إلى أكسل، ما هذا معناته قاعد ايش ينزل، إذا شاف لا خياراته من حسن إلى أحسن وقاعد ايش يرتقي، إذا كلما كانت أعمال الإنسان أفضل هذا دليل علامة على أنه قاعد يرتقي، يقارن يومه بأمسه شوف بأي مقدار فعلا أصبحت خياراته أفضل، أي مقدار أصبحت لأن أفضل بالنسبة إلى ماذا؟ العمل مع الغاية التي من أجلها خلق، هل فعلا قاعد يقترب أو قاعد؟ يقترب. فعلا هذا الغاية من أجلها خلق أيضا طبيعي أن الحكيم يتحرك حركة موجهة بيانية شوي، يعني عقلي وجهة وجهة معينة، إذا في خطة في توجيه في غاية يتحرك على أساسها، وهذا التوجيه توجيه وش في مرحلة، توجيه مرحلة مثلا كان واحد تقول قبل ثاني يوم رايح محاضرة ما أدري وش، واحد كان يقول مال التنمية البشرية يقول هم لا واحد يقول لي ما أنا شايب وما أدري أسوي شاي وما أدري وش، يعني دائما الإنسان في حياته وش طفل يعيش حلاوة الطفولة في كل مرحلة من مراحل حياته، يسمع يعني يقولهم هل اسمعوا صوت الطفل اللي في أعماقهم حتى يعيشون السعادة والسرور والأنس، فكان هم طبعا يسمونها مثلا إن لا أحد يقول أنا شيرت وما أقدر أسوي شيء، مو يمكن مو هالمعنى لا يغير كلام، لما في كل مرحلة كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان في إمكانيات تتفتح قدامه وفي قوة تسلب منه طبيعي، يعني اللي في السبعين ولا في حتى اللي في الأربعين حتى اللي في الثلاثين أحيانا ما يقدر يركب ركض ثلاث سنوات هذا كثير يعني في مناطق تختلف القوة تختلف، ما أقدر أقول والله لا شوف من ثلاثين إلى أربعين بعيش عمر اللي في خمس سنوات سبع سنوات مو منطقي، يعني في كل مرحلة لها أحداث لها إمكانيات، الإمكانيات الموجودة عندي مو عند الطفل الصغير ولا عند الكبير، فهذه المرحلة لازم أعرف إمكانيات المرحلة أستغلها بطريقة صحيحة بحيث إن أنا أتقدم فعلا، بحيث إن إذا وصلت إلى مرحلة الشيخ فقط مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وآله يتوقع مو يتوقع يقول الشيخ كالنبي في أمته، يعني المسلم مفترض إنه ما يوصل لمرحلة الشيخ فقط مثل 60 70 اللي أصبح عنده تجارب عنده خبرات يقدر ينصح الآخرين مثل النبي كيف إنه يبلغ إلى الناس يبين لهم طريق الحق بسبب تراكم التجارب وش اسمه يعني عاش حياته في كل مرحلة بحيث انه عنده خبرات في كل مرحلة يقدر يميز الصح من الخطأ فيقدر ينصح الصغير والشاب والكبير، فمثل النبي رسالته كيف نوصل للمرحلة اذا انا في الشباب بعيش عمر الطفولة ما بصير الامكانيات اللي موجودة عندي واركض وراء او ما هي موجودة عندي، فكل مرحلة لها إمكانيات اللي تنعطى الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان نعم لا تحصى في كل مرحلة من حياته لكن يستغلها حتى يتقدم أكثر يتكامل أكثر شخصيته تتكامل، زين ففي كل مرحلة يتوقع أن يكون عمل الإنسان أفضل اختياراته بما تناسب مع رحلته اختياراته أفضل، زين آخر شيء في الحكمة أيضا الإمام علي عليه السلام يقول الحكماء أشرف الناس أنفسا وأكثرهم صبرا وأسرعهم عفوا وأوسعهم أخلاقا، أيضا يعطينا مقاييس معاييرنا نبين من خلالها نستبين من هو الحكيم، أشرف الناس أنفسا يعني ما يفكر في الصغائر ولا يروح على الصغائر، شريف الناس نفس عزيزة، وأيضا أكثرهم صبرا عند شعب صدر وأسرعهم عفوا، ما يستنى أحد يغلط عليه عشان يفتح له جبهة مع أحد، ولا ما سريع العفو ما يتجاوز، وأوسعهم أخلاقا، أخلاق بأخلاق يسع شرائح مختلفة من الناس. كما قال عليه السلام حتى من يهينهم كانت أخلاقهم تسع، ويستضيفون سوا يهاوشهم ويسوقوا ما أدري وش، يستضيفون ويكرمونه أوسعهم أخلاقا. احنا اليوم إذا شفنا واحدة ما زارت الثانية في مولة في المناسبة، والله أحد والد عندها، خلاص ما أروح لها، ما بعد مو مهاشينها. أنت على النقاش يعني سبحان الله. زين صحيح الكتاب يقول من أيضا من طرق تحصيل الحكمة ترك اللذات، مثل ما استفدنا من كلام غير المؤمن عليه السلام، أن لا تجتمع الحكمة والشهوة، وأيضا ذات الرواية في التواضع، أن يرضي الإنسان نفسه على التواضع، لأن الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جل عز وجل جعل التواضع آلة التعقل. أيضا من طرق تحصيل الحكمة التواضع للسؤال عن التكبر والتجبر. الأول عنصر من العناصر اللي تعتبر من المستويات العالية في الأخلاق الفردية، أن يكون إنسان حكيم. العنصر الثاني أن يكون إنسان كريم وعزيز. الكرامة والعزة أيضا متلازمين، وأيضا هي لها درجات، الكرامة لها درجات والعزة لها درجات. وش يعني الكريم؟ الكريم هو في كل مرحلة من المراحل الوجودية الله سبحانه وتعالى يعطيه كماله، موهبة من الله سبحانه وتعالى، هذه الكرامة الذاتية. الكرامة الاكتسابية تفعيل هذه المواهب لتحصيل مواهب أخرى في نفس المرحلة. فعشان كده تقولون البعض في نفس المرحلة يتقدم مراحل، ما سوف يصل في الأربعين في الخمسين يوصل في العشرين. لماذا؟ بسبب تفعيل للكمالات اللي الله سبحانه وتعالى يكتسب وجوده أسرع من غيره، فيتقدم أسرع. إذا الكريم هو تحصيل الكمالات اللي موجودة، أو الكرامة الذاتية إعطاء الكمالات اللي تناسب المرحلة الوجودية للإنسان. هل معنى كرمنا بني آدم؟ إلا دائما حساب الإنسان مفتوح، دائما الإنسان يزداد، يعطى كمالات، يعطى نعم من الله سبحانه وتعالى، على خلاف بقية الموجودات. بقية الموجودات حسابها محدود ومفتوح إلى الكمالات، تعطي كمالات لكن كمالات محدودة حسب غريزتها. ولكن الإنسان لأن عنده قابلية توسيع غرفة فتحصيل كمالات، يكتسب كمالات أخرى من الله سبحانه وتعالى، يستحق أن يعطى كمالات أخرى، ولذلك وش في حسابه؟ مفتوح. إذا ما هي الكرامة؟ كرامة غير الإنسان محدودة، ولكن الإنسان عنده مواهب من الله سبحانه وتعالى. هل فقط في أول خلقته؟ لا، في أول خلقة هذه الكرامة الذاتية. هل فقط الكرامة الذاتية في أول الخلق؟ لا، في كل مرحلة وجودية الإنسان يعطى، وفي كل مرحلة الإنسان إذا فعل ما أعطي من مواهب يحصل على كرامات أخرى، كرامات ذاتية موهبتية من الله سبحانه وتعالى. هذا واضح. إحنا أنا لو مثلا أعطيت مثلا شخص الطفل، أعطيت العذاب للتفكير، فقام يلعب فيها فعلا نمنا فكرة، واحد أعطيت فيها كسرها، هذا ما يستحق اكتسب شيء، نمنا عقله ما نمنا عقله، لكن هذا نمنا عقله. طيب للعذاب أكثر تعقيد ذاتية. فالثاني يقول لي وش معناته؟ أنت الخطوة الأولى ما خطيتها، المرحلة الأولى ما خطيتها، إذا هذا ما تعرف تخطيها، لما تروح تسأل تعرف فيها، يكبر عقلك شوي شوي انت ما اشتغلت على روحك، واضح؟ بس العوامل الثانيه بتاثر عليك، بتشتغل عليك، بتكبرت شوي تحتاج سنتين ثلاثه، لكن هذا من السنه الاولى هو قطع الى اللي يقطع الانسان عارف السادس، فيستحق انه يعطي ايش؟ كرامه ذاتيه، واضح؟ اذا الكرامه الذاتيه ما تتعلق فقط باول الخلق ولا في مرحله معينه، على حسب ايش؟ ما يكتسبه الانسان من كرامه اكتسابيه، يعني تفعيل الكمالات اللي أرضي الله سبحانه وتعالى أعطاها لها الإنسان في هالمرحلة. إذا الكلام اللي يهمنا هو في كلامه وإيش؟ كلام الاكتسابية اللي في دائرة الأخلاق، كلام الاكتسابية، لأن الإنسان قادر على إيش؟ قادر على تفعيل هذا الكمالات موجودة عنده، عنده استعداد انه يكون مفكر، عنده استعداد انه يكون كريم، عنده استعداد انه يكون عزيز، عنده منهم. وش يعني العزة؟ هني العزة هي العزة لله، العزة خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الذي يفعل استعداد هذا يصبح عنده قابلية ان يعطي العزة، العزة لله وللرسول وللمؤمنين. الانسان العزيز هو لا يدخل في سياق تفعيل مواهبه، لأن كل إنسان له نشور لله سبحانه وتعالى حسب الكمالات اللي يعطاها من قبل الله سبحانه وتعالى، كل إنسان له خصوصية، مثل الآن كيف كل ولد من أولادها له خصوصية عندها، ولما هذا الولد يفعل ما تعطيه إياه الأم شفقة ورحمة ومحبة واهتمام، يفعله في طريق الخير يكتسب معزة أكثر عند الأم، إنه فعلا قدر تضحيات هذه الأم في سبيل تنميته وتربيته. نفس الشيء تقريبا مع العلاقة بالله سبحانه وتعالى، العزة لله كيف تحصل عليها؟ بسبب التفعيل ما عندك من كمالات وابتعادك عن الناس. الله سبحانه وتعالى ما يحب خلقه يعيشون النقص ويقول لهم العيوب، كلما اقتربت اكثر من الكمال المطلق بالابتعاد عن النقص والرذائل كلما اصبحت اكثر استحقاق الى ان تصبح عزيز عند الله سبحانه وتعالى، اكتسبت العزه. ولذلك الكرامه تلازم العزه، كلما الانسان اصبح اكثر كرم اصبحت نفسه كريمه، كريمه يعني مليئه بالمكارم، مكارم الاخلاق، افعال كريمه، صفات كريمة، ذات كريمة من أنواع الكرم، الأفعال والصفات والذات. إنزين، كلما ازداد عزة عند الله سبحانه وتعالى. الآن يقول إن العزة لله جميعا، أو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من الآية مبين وإيش طريق، تبين الآية طريق وإيش طريق العزة، طريق العزة، طريق الكرامة، الإيمان. يعني ماذا هو للناس ولرسوله وللمؤمنين؟ واحد الكتاب بعبارة دقيقة يقول إن الكرامة هي في الواقع قيمة الإنسان في الوجود. يعني لعل الإنسان مو قيمته في أن أفضل مخلوقات كإنسان، قيمته في أن أفضل مخلوقات لأن الله كرمه، لأن الله أعطاه مواهب. فلو اخترت تفعيله الى هذه المواهب تصبح له قيمه وجوديه. هذا اذا الكرامه تساوي قيمه الانسان في هذا الوجود. الكرامه الاكتسابيه طبعا، الكرامه الذاتيه ما تعطي افضليه على البقيه، الكرامه الاكتسابيه تفعيل. يعني واحد مثلا نعطيه كنز، نعطيه مواهب ويحطها في الغرفه ويسكر عليها، يصير افضل الناس؟ لا، لما يستفيد منه ويفعلها يصير الافضل. فالإنسان يصبح أفضل مخلوقات لأنه يستفيد مما كرمه الله سبحانه وتعالى به. وإذا ما استفاد يصبح أفضل المخلوقات لأن عنده القابلية أنه يصبح أفضل وما تحرك في سبيل أن يكون أفضل.
ثاني
جواب طلع انا من الانترنت الجواب
اقولها او اعطاني عقل عشان نفكر فيه،
انا
عشان اقول يعني الله حافظنا على عقلنا، المفروض نحن نشغل عقلنا نفكر فيه ونستخدم عقلنا المفيد، مو نروح على طول
شيء جاهز. الله المعين. زين، أما العزة، العزة هي صيانة هذه الكرامة، يعني الإنسان لما يشعر بأن عزيز يعني قريب من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه درجة إيمانية عالية بحيث أنه يقترن به الله والرسول، وأن العزة لله جميعا، يعني دخلت دائرة الإلهية، دائرة الله والرسول والمؤمنين، فيشعر به أن لابد أن يحافظ على هذه الجوهرة، جوهرة الكرامة اللي خلت يدخل في محيط العزة. هذا فالعزة هي صيانة الكرامة، صفة تساعد على صيانة الكرامة. إذا طريق العزة، طريق الكرامة هو الإيمان. والإيمان أيضا له درجات، لذلك الكرامة والعزة لها درجات. الإيمان يزداد وينقص، بعدين يرجع صاحب الكتاب يقول لنا الإيمان بالله وبالرسول يجعل الإنسان يتوجه نحو هدف الخلقة وغير الخلقة. ما في مؤمن يعيش حياته بدون هدف، ما عنده برنامج، يقعد ما يدري وش يبغى وش بيسوي، يروح يومه بلا ما يستفيد منه، مو مؤمن. المؤمن بالله يعني يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يحرك الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي، وأن الله سبحانه وتعالى هو اللي يدبر أمره ويدبر مجتمعه، ويحاول أن يصبح مشارك في هذه الحركة التوحيدية الكونية، مثل ما الشمس والجمادات تتحرك مع الله سبحانه وتعالى، كيف الإنسان يبقى يعني المؤمن كيف يبقى خامل بالحركة؟ الإيمان بالله يعطي الحياة هدف ويوجه حياة الإنسان المؤمن، وهي تشترك يعني الحكمة مع الكرامة والعزة، أن الكريم والعزيز حتما هو حكيم، ما نقدر نفككهم عن في الخارج، وإحنا فقط تحليل وش يعني الحكمة وش طرقها وش. الإيمان بالله يزيد من قدرة الإنسان وإتقانه واختياره، لماذا؟ لأنه ما يبغى يتأخر عن بقية الموجودات. إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المدبر، هو وأن الله سبحانه وتعالى أرسل كل هؤلاء الرسل حتى الإنسان ينتبه، كل الموجودات الإنسانية، كل الموجودات تسير لله سبحانه وتعالى، بس واجه الإنسان. كل ما قام به الله سبحانه وتعالى واجه الإنسان، بعدين بعد بيتكاسل وبيتردد فدائما يشعر بأن لابد أن يسابق الموجودات. وكلما تقدم كلما شعر أنه لا زال متأخر، كلما قدم في سبيل أن يصل لله سبحانه وتعالى وأن يتقرب من الله، كلما شعر بأنه تأخر عن فاصلة الوضوء. نقطة من نقطة العفة، العنصر الأخير، عنصر العفة. في عندنا العفة والحياة، بعض ممكن يقول أن العفة هي الحياة، في تشابه بينها، في اشتراك، ولكن في الواقع العفة أوسع من الحياة أو الحياة. في قاعدة في الأخلاق قلنا لا حياة بلا حياء. وش يعني الحياة؟ يعني إلا ما عنده حياة مو حياة أصلا، ميت. إلا ما يستحي ميت، ما هو من الأحياء. وش يعني الحياة؟ الحياة علاقة بالآخرين، يعني مثلا لما تقوم بعمل وهذا العمل لولا وجود أحد ينظر لما يقوم فيه، يستحي الآخرين يقوم بهالعمل قدام أحد، هذا هو الحياة. الحياة يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، مو بالعلاقات الفردية. أما العفة لا، العفة يتعلق بالأخلاق الفردية للإنسان. الإنسان العفيف يعني اللي يواجه شهواته، يضبط شهواته. أيضا العفة لها درجات، مجرد ما نذكر العفة يأتي نبي موسى، نبي يوسف عليه السلام. العفة لها درجات، أحيانا تكون الشهوة في الأرسطو تحت هيمنة العقل، وأحيانا تكون الشهوة تحت هيمنة الرأس، تحت هيمنة تدبير الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال النبي يوسف عليه السلام في سوق عام ياسرها، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يعني مجرد ما هنا العفيف، مجرد ما يقتل أو تتوفر العوامل، مع وجود العوامل إلا أن الناس تحجم عن فعل تكف بسبب هيمنة الرعب على هذه الناس. واضح؟ فهي تعتبر العفة من الأخلاق الفردية، مو من الأخلاق الاجتماعية، الأخلاق الحياة. في الرواية لما يذكرون العفة يذكرونها في تحت عناوين ضبط الشهوة، شهوة البطن والغريزة، شهوة الأكل والشرب والغريزة.
يتعلق بالأخلاق الفردية، يعني الزهراء سلام الله عليها، يعني كان بإمكانها، يعني الإمام علي يقول لها لماذا لم تذكري من البيت؟ كان فارغ من الفكر وكذا، ولكن أستحي من إلهي أن أكلمه
إيه، إحنا في العلاقة مع الله. في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ممكن يتعلق بالأخلاق الفردية بعد، صح؟ كيف نحصل على العفة؟ الإمام علي أكد على هذا البحث، بحث العفة في وايد روايات من الإمام علي عليه السلام، أنه إذا أردت العفة ثمرت العفة الصيامة، ابعد نفسك عن ما يثير الشهوة، شهوة البطن أو شهوة ال... مو تقعد شو اسمه جلسة كلها كلام عن الأكل، ما تروح تروح نشتري تسوي 10 طبقات، أو تقعد تشاهد مثلا بعض الأفلام أو شيء لتثير تثير الشهوة، فثمرة العفة الصيام. أول طريقة لأنك تصبح عفيف أنك تصون نفسك من الشبهات، تصون نفسك من أيضا ثمرة العفة الصيام. بعد كده على أنت إذا عفيت نفسك وش بتصون نفسك عن أمور أخطر وأكبر. يعني العفة تبدأ من الصيانة وصيانة النفس، وتعرف إن شاء الله وش الصيانة بتجيلنا إن شاء الله في الأخلاق الاجتماعية، إن أنت تصون نفسك من مخاطر كثيرة بسبب ضبط والابتعاد عن الشبهات وضبط. زين، أيضا يقول أي روني عليه السلام أصل العفاف القناعة، تقنع بما موجود عندك على مستوى الشهوات، يعني شهوة ال... لا تقنع بما موجود، مو مثل لو سوينا كذا كان أحسن، لو صارت الطبخة كذا صارت أحسن، كلام عادي، ولكن وش فيه؟ يربي الإنسان على الطمع. أصل العفاف القناعة وثمرتها قلة الأحزان. أنا لاحظ إلا ما عنده عفة، بيقعد يطالع في فلان وش عنده، يطالع فلان وش عنده، بيتحس على نفسه وبيعيش أحسن، ما بيجيله، ما بيجيله. يعني ما عند عند الناس من خير ونعيم، ما بيوصل له بالأخير، فوش بيصير هذا اللي يعيش على الطمع، ما يزيد أحزانه وآلامه وهمه، ينشغل عن اللي عنده باللي ما عنده. أكثر من غيره لكن ما يلتفت لها، بس سبحان الله.
يعني
في شيء لا، يعني مثلا في ناس عندهم
أشياء،
غير الأشياء
اللي عندهم،
عرفت كم؟ بس الواحد عنده نعمة، بس اللي عندنا ما نبغى، اللي عند غيرنا نبغى. فعشان كذا من الطرق آخر شيء من الطرق اللي شفنا لطف الله سبحانه وتعالى إن الإنسان إذا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لطيف إن الله سبحانه وتعالى غني ما هو إلا قصد لو شرب وشرب فيه كذا وشرب فيه كذا لو هذا ما يستاهل مثلا أخلاق ما أدري كيف عنده يعني شو اسمه وتعطيه وأنا إلا أقدر هو أخلاقي زينية الناس وما شو اسمه ومحروم هذا عنده مشكلة في وش في تصور التدبير لله سبحانه وتعالى ما عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى لا أعطاك أخلاق زينة إذا عندك أخلاق زينة الله سبحانه وتعالى تفضل عليك وأعطاك هل تكون موهبة كبيرة؟ لا ممكن تكون أكبر مثل ما أشاركون إلى أكبر من نعم يعيش فيها الآخرين ما استفادوا منه بتروح بتصير عليهم وبال يوم القيامة ليش إحنا نروح عندنا أخلاق زينة بل ليش أنا أخلاقي زينة ما عقائد ما عندنا زينة يعني إذا واحد عندي أخلاق زينة بقعد بناقش الله سبحانه وتعالى إن ليش مثلا يعني شخصيتي زينة عقائد ما عندنا زينة هذا أكبر مشكلة أكبر من شو اسمه ممكن تكون أكبر من اللي عند الغير تحتاج إلى معالج عشان إذا من الطرق يذكر الإيمان بلطف الله سبحانه وتعالى وبأن هو المدبر وهو من المحيط بالإنسان ويعرف وعادل يضع الأمور في مواضعها وبالتالي ما وضع ولا اختار لك هالطريق إلا لأن فيه مصلحة لك أنت لو لم تدرك فيك المصلحة وش تستفيد منها